الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الدفع. يجب كفاية دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس. ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض. يقع الكلام في وجوب دفن الميت في عدة جهات. الجهة الأولى أنه لا إشكال عند المسلمين في وجوب دفن الميت شرعا فيما إذا كان من المسلمين، ولا يجوز إبقاء الميت بلا أن يدفن، كما لا يجوز إحراقه أو إلقاؤه في البحر. ولكن قد يقال بأنه لماذا لا يجوز تشريحه؟ إذا هو أوصى بذلك، إذا لم يوصي الميت بذلك لا يجوز تشريحه من باب أنه هتك لحرمته، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا. ولكن إذا أوصى بذلك رضي بأن يشرح جسده بعد موته لأجل التعليم الطبي أو لأجل الانتفاع به في مجالات أخرى، فلا يبقى جسد الميت بحاله حتى يقال بأنه يجب دفنه قطعا. فهل هذا أيضا ينافي وجوب الدفع؟ كان شيخنا الأستاذ قدس سره يحرم تشريح جسد الميت ولو أذن في ذلك في حال حياته، لأجل أنه مناف لحرمة الدفن لوجوب الدفن. فهل هناك إطلاق في وجوب دفن الميت بحيث يشمل هذا الفرق؟ مجرد التسالم بين المسلمين لا يكشف إلا عن أصل وجوب دفن الميت ولا إطلاق له مثل هذه الحالات، لأن التسالم دليل لبي كالإجماع ولا إطلاق له. نحن حينما نرجع إلى الروايات لا نجد هناك رواية واردة في الأمر بدفن الموتى بهذا البيان، وإنما ورد الأمر بالدم في مجالات متفرقة. مثلا روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر. الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه؟ قال: لا يمس منه شيء، اغسله وادفنه. اغسل الميت وادفن هذا الميت، فيقال بأن هذه الرواية تدل على وجوب دفن الميت مطلقا. ولكن هذه الرواية واردة في مقام بيان حكم آخر، وهو أنه لا يمس من هذا الميت شيء، لا يزال عنه شعره، يدفن بحاله. فاستفادة وجوب الدفن من مثل هذه الرواية بنحو مطلق، بحيث نحرم تشريح الميت ولو أوصى بذلك لأجل إطلاق وجوب الدفن في مثل هذه الرواية، مشكلة. الرواية الثانية: وثقت سماعة أن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السقط، إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد، أي الدفن والكفن؟ قال: نعم، كل ذلك يجب عليه إذا استوى. فيقال بأن هذه الرواية دلت على وجوب دفن الميت حتى إذا كان سقطا قد استوت خلقته، تمت خلقته. ولكن أيضا قد يناقش في إطلاق هذه الرواية، فيقال بأن هذه الرواية ناظرة إلى تعميم حكم الميت للسقط الذي استوت خلقته، كأنه قال: كل ما ثبت للميت المسلم فيثبت للسقط الذي استوت خلقته. أما أنه هل يجب دفن الميت المسلم مطلقا في جميع الحالات، قد يقال بأن هذه الرواية لا يظهر منها كونها ناظرة إلى هذه الجهة. وقد ذكر في الأصول حسب ما قال به المشهور أنه إذا كانت الرواية ناظرة إلى جهة خاصة في مقام بيان نكتة خاصة فلا تجري فيها أصالة الإطلاق لإثبات أنها في مقام البيان من الجهات الأخرى. مثلا قال تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذه الآية ناظرة إلى الترخيص في أكل ما صاده الكلب المعلم من حيث الحكم بتذكيته، وليس في مقام بيان جواز أكل هذا الصيد ولو بدون أن يغسل موضع عض الكلب المعلم. فهذه الرواية أيضا قد يقال بأنها ناظرة إلى حيثية أخرى، وهي حيثية تعميم أحكام الميت إلى السقط الذي استوت خلقته. ولأجل ذلك لما سأل سماعة هل يجب غسله ولحده وكفنه. فقال الإمام نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى. الرواية الثالثة معتبرة أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أن يغسل ويكفن ويحنط، قال يدفن كما هو في ثيابه. فيقال بأن هذه الرواية تدل على وجوب دفن الشهيد المقتول في سبيل الله مطلقا، وحيث إنه لا خصوصية لوجوب دفن الشهيد فاستفاد من هذه الرواية وجوب دفن الميت المسلم مطلقا. هنا أيضا يمكن النقاش في إطلاق هذه الرواية، فيقال بأن هذه الرواية ناظرة إلى أنه لا يجب تكفينه ولا تغسيله، وحسب العادة يدفن كما هو في ثيابه. أما أنه هل يجب دفن الميت المسلم مطلقا أو يمكن مثلا تشريحه إذا أوصى به أو الانتفاع من أعضائه لأجل علاج المرضى، أو أنه يوضع جثمان الشهيد في مكان يسوى متحف حتى يعني الناس يقدسونه مثلا، الرواية ليست ظاهرة في وجوب الدفن، ظاهرة في أن الشهيد لا يجب تغسيله وتكفينه، والعادة أن الميت يدفن، فهذا يدفن في ثيابه، وليس تركيز الرواية على وجوب الدفن. الرواية الخامسة الرواية الرابعة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، قال تدفن كما هي بثيابها. وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال، قال يدفن كما هو بثيابه. فهنا إذا يمكن أن يقال بأن الأمر بالدفن ليس ظاهرا في التركيز على وجوب الدفن، وإنما الرواية بصدد أن هذا الميت حيث لا يوجد له مماثل ولا محرم لا يغسل ولا يكفن، يدفن كما هو بثيابه. الرواية الخامسة موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب. هذه الرواية ناظرة إلى أن الصلاة على الميت قبل الدفن، أما أن الدفن واجب مطلقا لا يستفاد منه. الرواية السادسة صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به، قال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. الإنصاف أن هذه الرواية أظهر الروايات في ميت بقيت عظامه بغير اللحم، الإمام عليه السلام أمر بأنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وهذا مطلق في أي حال من الحالات. فالإنصاف أن هذه الرواية تامة سندا ودلالة، ويستفاد منها وجوب دفن الميت مطلقا. اللهم إلا أن يقال بأن مورد هذه الرواية عظام بغير لحم، وعادة لا يمكن أن يستفاد من العظام بغير لحم في مجالات طبية ونحوها، ولكن الجواب عن ذلك أنه يمكن وضع العظام في مكان في كلية الطب لتعليم الطلاب مع ذلك الأمر بالدفن مطلق. لكن هذه الرواية لا تشمل فرض وصية الميت، إذا أوصى الميت بتشريح جسده خب هذه الرواية لا يشمل هذا الفرض، لأنه عادة هذا الرجل الذي أكله السبع أو الطير لم يوصي بشيء، وجد في طريق رجل أكله السبع وبقي عظامه بغير ماء، ولأجل ذلك السيد الخائي قال يجوز في فرض وصية الميت في قطع أعضائه والانتفاع منها، يجوز الانتفاع من أعضائه، ولعله يرى أنه لا إطلاق لوجوب دفن الميت في هذا الفرض، كما أنه لو أوصى فهذا إذن منه في قطع أعضائه، ولا يكون قطع عضوه حكا لحرمته. نعم لا، ما هو الدليل على المنع؟ مقتضى أصالة الحل وجواز ذلك، أنتم لابد أن تستدلوا بدليل واضح على حرمة ذلك، لأن كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. ما هو الدليل على حرمته؟ هذا كلام السيد الخوي، يقول لا يوجد منع عن قطع عضو ميت هو أوصى بذلك، لأن وصيته بذلك إذن منه في ذلك، فلا يكون العمل بوصيته هتكا لحرمته، كما لعل السيد الخوي يرى أن هذا لا ينافي وجوب الدفع، خلافا للشيخ التبريزي الله يرحمه. لا، لأن الوصية لابد أن تكون في عمل مشروع، فإذا وجدنا إطلاقا في الجملة لغير ما إذا أوصى الميت بقطع أعضائه، وجدنا إطلاقا في وجوب دفن الميت، وهو صحيحة علي بن جعفر. الجهة الثانية، ذكر صاحب الجواهر أنه يكفي في دفن الميت مواراة جسد الميت ولو كان بمقدار شبر، أما حفر الأرض بمقدار نص متر أو أكثر بحيث يمنع من انتشار ريح الميت، صاحب الجوال يقول لا مو لازم. ولكن ظاهر المشهور كما ذكر صاحب العروة أن الواجب ليس فقط ستر جسد الميت بالتراب، وإنما الواجب مواراته في الأرض بحيث تمنع من انتشار رائحته وأكل السباع إياه. السيد الخوي قال في مقام رده على صاحب الجواهر بأن الوارد في الروايات عنوان الدفن والإقبار، أقبره، أنا لم أجد، وأنتم افحصوا شوفوا هل يوجد نص يشتمل على عنوان الإقبار ولزوم الإقبار. نعم توجد في آية في القرآن ثم أماته فأقبره، أما هل يجب على الإنسان أن يقبر جسد الميت؟ أنا لم أجد هذا التعبير في الروايات. الوارد في الروايات عنوان الدفن ومواراة الميت. عنوان الدفن رأيناه في هذه الروايات التي قرأناها، وعنوان مواراة الميت يوجد في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره، كما تقدم عن عمار الصاباطي: الميت صلى عليه ما لم يوار بالتراب. فالموجود هو عنوان الدفن والمواراة. حسب المعنى اللغوي يصدق هذا العنوان على ما ذكره صاحب الجواهر. إذا حفر حفيرة ووضع جسد الميت فيها وألقى مقدارا من التراب، ولكن ليس الفاصل إلا مقدار شق، يصدق لغة يصدق أنه دفن الميت أو وري الميت واروا الميت، لكن بمناسبة الحكم والموضوع ظاهر الأمر بدفن الميت ومواراته في الأرض حفظ احترامه، ولأجل ذلك ورد في الميت الكافر: لا يدفنه مسلم ولا كرامة. دفن الميت المسلم لأجل كرامة هذا الميت، يدفن بدون أن يحفر حفرا متعمقا ويوضع عليه مقدار شبر من التراب بعد أسبوع تنتشر رائحة الكريهة والنتنة، هذا هتكون لحرمة هذا الميت وليس فيه حفظ كرامته. وهكذا لو كان بحيث يستخلطه السباع وتأكله السباع، هذا ليس حفظا لكرامته. ويؤيد ذلك ما ورد في رواية العلل يعني الصدوق ذكر في كتاب العلل وعيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام: إنما أمر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير ريحه، ولا يتأذى به الأحياء بريحه وبما يدخل عليه من الآفة والفساد، وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء، فلا يشمت عدو ولا يحزن صديق. إذا دفن الميت بالمقدار الذي يقول به صاحب الجواهر ألقي عليه بمقدار الشبر تراب، هذا لا يمنع لا من انتشار رائحة الكريهة ولا يكون مصونا عن أكل السباع له، إلا أن الرواية ضعيفة عند جماعة، فالسيد الخوئي ضعفها لأجل ابن عبدوس وابن قتيبة، والسيد السيستاني يرى أن ما كتبه الفضل بن شاذان في كتاب العلل من منشآت نفسه، فكتابه كتاب تأليف وليس كتاب رواية. وذكر في رسالة كتبها أو قرر أبحاثه دام ظلمه في ذلك، ذكر عدة قرائن على أن كتاب العلل ليس كتاب رواية، بل فضل بن شاذان لم ير الإمام الرضا عليه السلام بمقدار يروي عنه كل هذه الروايات. نعم نعم بلي يعني لعل إشكال السيد السيستاني يرجع إلى سلب الوثوق من نقل جماعة من الفضل بن شاذان أنه قال كل ما كتبته فقد رويته عن الرضا عليه السلام، ولعل السيد السيستاني يقيم قرائن على أن شهادة هؤلاء كانت كاذبة. وعلى أي حال لا بأس بالتأييد لهذه الرواية. يقع الكلام بمقدار يمنع من انتشار رائحته ومن أكل السباع له. سيأتي الجهة الثالثة أذكرها باختصار ونكمل البحث الليالي القادمة إن شاء الله. الظاهر من الدفن والمواراة، الدفن في باطن، ولذا يقال بأنه لو وضع تابوت الميت في غرفة وسد باب الغرفة هذا لا يجوز، لأن هذا ليس مواراة في الأرض وليس دفنا للميت. أو يثقب جدار أو حجر ويوضع فيه الميت، وإن كانت النتيجة الغرفية بين هذا وبين دفن الميت في الأرض مشتركة، لكن نحن لا نعرف الملاكات. الظاهر من الدفن دفن الميت ومواراته ودفنه في الأرض، أما حفر جدار ووضع الميت في ذلك الجدار أو حفر حجر إيجاد ثقب في الحجر وإلقاء الميت فيه ثم سد باب الحجر هذا ليس دفنا. فما دام يمكن الدفن في الأرض لا يجوز وضع الميت في ثقب محفور في جدار أو في حجر، فإنه ليس دفنا. نعم لو لم يمكن دفن الميت في الأرض فلأجل حفظ كرامة المؤمن لا يخلى جسد الميت بلا دفن، لا يمكن دفنه في الأرض تنتقل النوبة إلى وضعه في ذلك الثوب. أما ما دام يمكن دفن الميت في الأرض فلا يجوز الانتقال إلى وضعه في ثقب في جدار أو في حجر مرتفع. هنا ينبغي الكلام في مطلب سنتكلم عنه في الليالي القادمة إن شاء الله، وهو أنه هل يكفي في دفن الميت المواراة الشأنية يعني هنا تمنع البلدية من دخول السباع في البلد، فيمكن دفن الميت بشكل لو لم تمنع البلدية من دخول السباع لكانت السباع تطلع تخرج جسد الميت وتأكله، لو كانت البلدية لا تمنع، يعني لو كان في قرية ولا توجد بلدية والسباع تأتي وتخرج جسد الميت هناك في القرية، خب لا بد من أن تعميق الحفرة بحيث لا تصل إليه السباع. أما في المدينة توجد بلدية تمنع من السباع، السباع لا تأتي إلى المدينة، فهل يكتفى بأقل من ذلك وهذا يسمى بالمواراة الشأنية، أو أنه لا بد من تسوية التدفين في جميع المناطق؟ فهنا في المدينة أيضا لا بد من تعميق الحفرة بحيث لو أتت السباع لما قدرت على إخراج جسد الميت، هذا بحث سنتكلم عنه إن شاء الله في الليالي القادمة. والحمد لله رب العالمين.